أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على المبعوث رحمة للعالمين، وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة الميامين. قال: ولكن قد يستشكل في كل ذلك بأن هذه الاعتبارات الثلاثة اعتبارات ذهنية لا موطن لها إلا الذهن، فلو تقيدت الماهية بأحدها عندما تؤخذ موضوعا للحكم للزم أن تكون جميع القضايا ذهنية. كان الكلام في موضوع اعتبارات أو اعتبار الماهية عند الحكم عليها، وقد أوضحنا في الدرس الماضي أن الماهية إذا لوحظت بالنسبة إلى مقيسة بالنسبة إلى ما هو خارج عنها، فإنها لابد أن تعتبر بأحد الاعتبارات الثلاث، اعتبارات أو اعتبار بشرط شيء أو بشرط لا أو لا بشرط. وبينا تفصيل هذه المسألة في الدرس الماضي، ولكن قد يستشكل على كل هذه التفصيلات التي ذكرناها، يعني على أخذ الماهية بهذه الاعتبارات الثلاثة عند الحكم عليها. توضيح الإشكال أو ما استشكل به في هذا الموضع: أولا، أن هذه الاعتبارات كما قلنا وعندما وضحناها في البداية هي اعتبارات ذهنية، أي بمعنى أنها لحاظات ذهنية، أي تلحظ الماهية في الذهن مع أو بهذه الاعتبارات الثلاث. فإذا كانت اعتبارات ولحاظات ذهنية فقط، فإنه لا موطن لها أو لا يكون لها موطن إلا في الذهن. فلو أخذت هذه الاعتبارات كقيود في الماهية، كقيد للماهية عند إرادة الحكم على هذه الماهية، يعني إذا جعلت هذه الاعتبارات قيدا للماهية، فما يحكم عليه هو الماهية المقيدة بواحد من هذه الاعتبارات الثلاث. هنا لما كانت هذه الاعتبارات اعتبارات ذهنية، فلا يمكن تقييد الماهية إلا ماذا؟ بها طبعا إلا في الذهن. فبناء على ذلك لزم أن تكون جميع القضايا، يعني القضايا الأحكام، قضايا ذهنية وليست قضايا خارجية. وكما يقول يلزم بناء على ذلك اعتبار أن القيد للموضوع لما كان هذا القيد أحد الاعتبارات الثلاث، وهي هذه الاعتبارات الثلاث موطنها الذهن باعتبار أنها لحاظات ذهنية، يلزم من ذلك أن يكون الموضوع لابد أن يكون أين؟ في الذهن، موطنه الذهن، لأن قيده قيد ذهني. لا يمكن أن يكون الموضوع مثلا موضوع في الخارج، موجود في الخارج وهو مقيد بقيد ذهني. لما كان مقيد بلحاظ ذهني، مقيد بقيد ذهني، إذن لابد أن يكون موطنه الذهن فقط. إذا كان الموضوع دائما مقيد ب أو مأخوذ مقيد بأحد هذه الاعتبارات الثلاث وهي ذهنية، دائما إذن يكون الموضوع في الذهن، وبناء على ذلك تبطل القضايا الخارجية وتبطل القضايا الحقيقية، وتبقى عندنا فقط وفقط القضايا الذهنية. ويترتب على ذلك أيضا أنه لا يمكن أو لا يكون الامتثال الخارجي امتثالا مطلوبا، بل لا يمكن امتثال الخارج باعتبار أن الماهية التي وقعت موضوعا للحكم، مثلا إذا كانت الماهية ماهية الصلاة، مثلا إذا أخذنا الصلاة مثلا بشرط الطهارة أو بشرط لا عن التكفير التكتف، هنا ستصبح، وقلنا أن هذه الصلاة بشرط الطهارة أو بشرط لا عن التكفير، هذه الصلاة واجبة، حكمت بحكم واجب. هنا يأتي الإنسان كيف يمتثل هذه الصلاة؟ الصلاة هنا مقيدة بهذه الاعتبارات، إما مثلا بشرط الصلاة، عفوا بشرط الطهارة، أو بشرط لا عن التكفير، وهذه اللحاظات كما قلنا لحاظات ذهنية. فالصلاة لا يمكن إيجادها مع هذا اللحاظ أو مقيدة بهذا اللحاظ إلا في الذهن، ومن المحال أن نوجدها في الخارج، الصلاة في الخارج من المحال أن نوجدها مقيدة بهذا اللحاظ أو بهذا الاعتبار، باعتبار أنه هذا الاعتبار اعتبار ذهني لا يمكن أن يوجد في الخارج. فلما كانت الصلاة مثلا أو أي موضوع آخر أو أي ما هي أخرى تعلق بها حكم شرعي، وكان هذا الموضوع الحكم يعني ما تعلق به الحكم كان مقيدا بأحد هذه الاعتبارات الثلاث، فهنا لا يمكن إيجاده في الخارج، بل نقول أنه يكفي التصور، تصور هذه الماهية بما هي مقيدة بواحدة من هذه الاعتبارات، وهذا يكفي في الامتثال، وهذا باطل بالضرورة كما هو معلوم. طبعا هنا الشيخ ذكر أو لنطبق هذا الإشكال، لأنه فيه بعض المفاهيم لا بد من شرحها وبيانها، مثل القضية الخارجية أو القضية الحقيقية. قال: ولكن قد يستشكل في كل ذلك بأن هذه الاعتبارات الثلاثة اعتبارات ذهنية لا موطن لها إلا الذهن، هنا اللحاظ الاعتبار في الذهن، في الخارج لا يمكن هنا اللحاظ أو الاعتبار. فلو تقيدت الماهية بأحدها عندما تؤخذ موضوعا للحكم، كما مثلا مثلنا أن تكون الصلاة بشرط الطهارة واجبة، أو نقول الصلاة بشرط لا عن التكفير، أو بشرط لا عن القهقهة واجبة، نعم أخذت الصلاة متعلقا للحكم، أو قد بعض الأحيان يؤخذ الشيء موضوعا للحكم، كما مثلا في صلاة القصر أن يكون صلاة القصر موضوعها السفر بشرط لا عن المعصية، فهنا السفر إذا كان مأخوذا بشرط لا عن المعصية كما مثل الشيخ سابقا، هنا لا يمكن تحقق مثل هذا السفر أو مثل ماهية السفر هنا إلا في الذهن، ولا يمكن تحققها في الخارج. فقال: للزم أن تكون جميع القضايا ذهنية، باعتبار أن الموضوعات جميعا هنا ماذا؟ ذهنية، عدا حمل الذاتيات التي قد اعتبرت فيها الماهية من حيث هي. نعم، حمل الذاتيات كما ذكرنا سابقا بالحمل الأولي، هنا تلحظ الماهية من حيث هي ولا تلحظ بشرط واحد من هذه الاعتبارات، يعني لا تلحظ باعتبار من هذه الاعتبارات الثلاث. نعم، لكن طبعا من الواضح أن أخذ الماهية من حيث هي هذا أيضا لا يكون إلا في الذهن، يعني وجودها في الذهن فقط، هي في الخارج، الماهية في الخارج لابد أن تكون إما مع شيء أو في شيء، أو يعني لابد أن تكون أيضا بتلك الاعتبارات. ولبطلت القضايا الخارجية والحقيقية مع أنها عمدة القضايا، أي القضايا الخارجية والحقيقية، بل استحال في التكاليف الامتثال، لا يمكن امتثال هذه التكاليف. لماذا؟ قلنا لأن ما هو موطنه الذهن يمتنع إيجاده في الخارج، يعني إذا كانت الصلاة مثلا مقيدة بشرط الطهارة، أو الصلاة مقيدة باعتبار بشرط لا عن القهقهة أو التكفير، هنا لا يمكن إيجاد الصلاة بهذا الاعتبار في الخارج، باعتبار أن هذه الاعتبارات بشرط شيء بشرط لا اعتبارات موجودة في الذهن، فلا يمكن أن تكون الصلاة مقيدة بها إلا تلك الصلاة الذهنية، يعني لحاظ الصلاة في الذهن فقط، أما الصلاة في الخارج لا تكون، لا يمكن أن تكون مقيدة بهذه الاعتبارات، فلا يمكن إيجاد الصلاة بشرط الطهارة خارجا ولا بشرط لا عن القهقه أو بشرط لا عن نعم التكفير في الخارج. طبعا هنا ورد مصطلح القضايا الخارجية والحقيقية، وهذا الأمر وارد في علم المنطق، وضحها بشكل مختصر يناسب يعني الدرس. هنا في الحقيقة القضايا أصلا في المنطق، طبعا هنا التقسيم يختلف بين المناطق أو تحقيق المناطق وبين الأصوليين. الأصول هنا التقسيم الأصلي عند المناطق لا بد من الالتفات إليه، أن القضية باعتبار ظرف موضوعها أو ظرف اتصاف الموضوع بالمحمول تنقسم إلى ثلاثة أقسام. يعني هذا التقسيم للقضايا هو ناظر إلى الظرف اتصاف الموضوع بالمحمول، تنقسم إلى ثلاثة أقسام: إلى قضايا ذهنية، إلى قضايا خارجية، وإلى قضايا حقيقية. إذا كان ظرف اتصاف الموضوع بالمحمول، يعني إذا كان المحمول ثابتا للموضوع في الواقع ونفس الأمر في الواقع، يعني أن يكون الموضوع ثابت للحقيقة بما هي هي، أو قل للماهية بما هي هي، مثل مثلا اتصاف أو ثبوت الإمكان لماهية الإنسان. حينما نقول الإنسان ممكن، هنا الإمكان ثابت لماهية الإنسان بما هي هي. فهنا سواء وجد الإنسان في الذهن أو سواء وجد الإنسان في الخارج يكون الإمكان معه. طبعا ما هي بما هي هي كما يقولون هي ثابتة في ظرف الواقع، ظرفها ظرف الواقع، فاتصافها بوصف الإمكان يكون في ظرف الواقع. إذا كان واقعها أو ظرف الواقع هي متصفة بهذه الصفة أو بهذا المحمول، فإنها أين ما تكون في الذهن في الخارج تكون أيضا متصفة بهذه الصفة. ولكن هناك هذه القضية تسمى قضية حقيقية، أي أن المحمول ثابت للموضوع، لذات الموضوع، لحقيقة الموضوع، لماهية الموضوع بما هي هي، يكون ذلك في ظرف الواقع. بعض الأحيان يكون المحمول ثابتا للموضوع في الذهن من قبيل ثبوت الكلية، وصف الكلية للإنسان، نقول الإنسان كليون، لكن في أي ظرف يكون الإنسان كلي؟ من الواضح الإنسان يكون كلي في ظرف الذهن، مفهوم الإنسان الذهني يكون كليا، فالإنسان في الذهن يكون كليا أو يتصف بالكلية. أو حينما نقول الإنسان نوع، هنا أيضا هذه القضية نعبر عنها قضية ذهنية، لأن النوعية هذا المحمول هذا الوصف النوع إنما يتصف به الإنسان أو يثبت للإنسان إذا كان في الذهن، مثل هذه القضايا تسمى بالقضايا الذهنية. وبعض الأحيان يكون المحمول ثابتا للموضوع في الخارج، في الخارج. لاحظ هذه القضية الذهنية لو جاءت إلى الخارج لما صح اتصاف الموضوع بذلك المحمول، الإنسان في الخارج لا يكون كليا بل جزئيا، ولا يكون النوع، لا يتصف بالإنسان الخارجي الذي هو زيد أو عمر أو بكر الذي يوجد على شكل أفراد، لا يتصف بكونه ماذا؟ بكونه نوع. عندنا هناك بعض المحمولات تثبت للموضوعات أين؟ في الخارج، تثبت للماهية وتثبت للحقيقة في الخارج، يعني بشرط وجودها الخارجي. مثلا أن نقول الإنسان متحرك، أن نقول الإنسان ضاحك مثلا، هنا إنما الضحك أو الحركة تثبت للإنسان أين؟ تثبت للإنسان في الخارج، الإنسان في الخارج يكون متحركا، هذا زيد وعمر الذي يصدق عليه الإنسان يكون متحرك يكون ضاحكا. مثل هذه القضايا تسمى قضايا خارجية، لأن المحمول يكون ثابتا للموضوع في ظرف الخارج. هذا هو التقسيم الأساسي، يعني إذا كان الموضوع ثابت المحمول، عفوا المحمول ثابت للموضوع في ظرف الواقع أي للماهية بما هي هي تسمى القضية حقيقية، وهذا المحمول يكون مع الماهية سواء كانت في سواء كانت في الخارج أو في الذهن. إذا كان المحمول ثابت الموضوع في ظرف الذهن تسمى القضية ذهنية، إذا كان المحمول ثابت الموضوع في ظرف الخارج تسمى القضية خارجية. هذا هو التقسيم الأساسي في الذهن، إلا أن لابد من الالتفات إلى هذا الشيء، إلا أن الأصوليين قد قسموا القضية بغير هذا التقسيم، يعني إلى هذه التقسيمات الثلاث، ولكن يختلف تبعا طبعا. يعني أول من لعله لاحظنا ارتكب هذه المخالفة للمناطق هو المحقق السبزواري صاحب المنظومة. هنا المحقق السبزواري صاحب المنظومة وتبعه الأصوليين طبعا على ذلك أن قالوا أن القضية الذهنية كما هي، يعني لم يحدث فيها شيء، إنما الكلام في القضية الحقيقية والقضية الخارجية. قالوا أن القضية الخارجية في علم الأصول المقصود منها هي تلك القضية التي يكون موضوعها محقق الوجود في الخارج، أي أن الشخص أو الحاكم مثلا في قضية معينة هو يكون قد حقق الموضوع في الخارج، مثل أن يقول المولى أكرم زيدا ابن عمك مثلا، أكرم زيدا هذا الخارجي، هي تسمى قضية خارجية، يعني أن يكون الموضوع موضوع القضية مشار إليه ومحدد ومشخص في الخارج، هذه القضية سموها قضية خارجية. القضية الحقيقية ما هي؟ قالوا هي تلك القضية التي يكون موضوعها مفترض الوجود في الخارج، مفترض الوجود في الخارج، مثل أكرم العالم متى، يعني هذا العالم سواء موجود أو ليس موجود والحكم ثابت، فمتى ما وجد الموضوع في الخارج يثبت له وجوب الإكرام. هذه عبروا عنها بالقضية الحقيقية. هنا الشيخ يقول لو بناء على اعتبار هذه الاعتبارات في الماهية فإن القضايا جميعا تصبح قضايا ذهنية، يعني قضايا التي تستعمل في الأحكام، باعتبار أنه في الأحكام الشرعية كثيرا ما، قد يأتي هذا البحث يشير إليه الشيخ أو لا يشير، لكن لا بد من الالتفات إلى هذا الأمر، أن الأحكام الشرعية بشكل عام، يعني أغلب الأحكام الشرعية تجعل أو يجعلها الشارع على نحو القضية الحقيقية، طبعا الحقيقية بالمعنى الأصولي لا بالمعنى المنطقي. الأحكام الشرعية في أغلب الأحيان تجعل على نحو القضية الحقيقية، أي أن الحكم يكون ثابتا لذلك الموضوع، لكن هذا الموضوع الغير لا يعني يكون محقق الوجود في الخارج، مشخص الوجود في الخارج، لا، على تقدير وجوده في الخارج يثبت له الحكم. مثلا نقول الخمر حرام، على تقدير وجود الخمر في الخارج يكون ماذا؟ يكون الخمر محرما، وهكذا في جميع نعم في جميع الأحكام الشرعية. نعم هناك بعض الأحكام قد تتعلق أو تكون على نحو القضايا الخارجية، قلنا القضية الخارجية بالمعنى الأصولي، بمعنى أن يكون موضوعها محقق الوجود في الخارج، من قبيل مثلا وجوب الإيمان بالنبي صلى الله عليه وآله، النبي مشخص الوجود في الخارج من قبل الله تعالى، أو مثلا وجوب الإيمان بالأئمة المعصومين عليهم أفضل الصلاة والسلام، هنا الأئمة مشخصين من قبل المولى، لا أنهم مقدري الوجود متى ما وجدوا، لا، وإنما المؤمن لابد أن يؤمن بجميع بهؤلاء الأئمة المشخصين من قبل الله سبحانه وتعالى في الخارج، هذا نسميه على نحو القضية الخارجية، يعني جعل الحكم على نحو القضية الخارجية. ولذلك الشيخ يقول هنا العمدة هنا في الحقيقة في الأحكام الشرعية هو القضايا الحقيقية والقضايا الخارجية، ما عندنا في الحقيقة جعل حكم شرعي على نحو القضية الذهنية، إلا لعله من النادر جدا، يعني إذا استطعنا أن نصور شيء ذهني يكون واجب على الإنسان، من قبيل مثلا استحضار، لو قلنا هو استحضار النية مثلا إذا كان هذا أمر ذهني وكان واجبا مثلا على الإنسان يمكن أن يكون على نحو القضية الذهنية، بل أغلب الأحكام الشرعية هي على نحو الأحكام الحقيقية أو القضايا الحقيقية وعلى نحو القضايا الخارجية. طيب إذا كان كذلك فلو جعلت هذه الاعتبارات الثلاث قيدا في الموضوع، مثلا الموضوع الذي يعني حين جعل الحكم الشرعي عليه على هذا الموضوع، سيكون الموضوع موضوع ذهني، والقضايا المتعلقة به قضايا ذهنية فقط، وليس لدينا أي قضية خارجية ولا أي قضية حقيقية في جعل الأحكام الشرعية، مع أن المهم هو جعل أن الجعل الحكم الشرعي من المهم أو الأكثر فيه هو جعله على نحو القضية الحقيقية أو على نحو القضية الخارجية. نعم. فهنا إذا اتضح هذا الإشكال نأتي إلى الجواب. الشيخ يقول أن هذا الإشكال وجيه لو كان الحكم على الموضوع بما هو معتبر بأحد الاعتبارات الثلاث. التفتوا جيدا هنا في نقطة مهمة لابد أن أو مقدمة مهمة لابد أن نلتفت إليها قبل الدخول في حل هذا الإشكال. القضايا بشكل عام لها ظرفان، هناك ما يسمى بظرف انعقاد القضية وهناك ما يسمى بظرف الاتصاف. ظرف انعقاد القضية بمعنى أنه لابد أن يكون طبعا وهو الذهن، انعقاد القضية دائما يكون في الذهن، يعني لابد أن يكون لدينا موضوع، هناك تصور للموضوع بنحو معين، هناك تصور للمحمول بنحو معين، وهناك نسبة بين الموضوع والمحمول كما في القضايا الحملية، أو يكون هناك سلب هذه النسبة بين الموضوع والمحمول، يعني سواء كانت القضية موجب أو سواء كانت قضية سالبة، سواء كانت قضية هلية بسيطة أو هلية مركبة ما يختلف. في ظرف انعقاد القضية لابد أن يوجد أولا أن نتصور الموضوع، أن يكون هناك تصور للموضوع، أن يكون هناك تصور للمحمول، أن يكون هناك إما إثبات النسبة بين الموضوع والمحمول في القضايا الموجبة وهي الأصل يعني في اسم القضايا الحملية، أو نفي النسبة بين الموضوع والمحمول في القضايا السالبة التي هي طبعا تشبيها لها بالقضايا الحملية تسمى قضية حملية سالبة، لأنه في الحقيقة ليست حمل شيء على شيء وإنما سلب الحمل. ففي ظرف انعقاد القضية هنا لابد من وجود لا يعني وجوده الذهني طبعا، يعني لابد من لحاظ الموضوع، لابد من تصور الموضوع، لابد من تصور المحمول، ثم إما النسبة بينهما أو سلب النسبة بينهما. وهناك ما يسمى بظرف الاتصاف، يعني ظرف اتصاف المحمول بالموضوع، وهذا قد يكون في الخارج قد يكون في الذهن كما وضحنا الآن في تقسيمات القضايا بحسب التقسيم المنطقي. طبعا هناك بعض القضايا يكون الموضوع متصفا، يعني ظرف الاتصاف فيه هو الخارج كما قلنا، مثلا إنسان متحرك، هنا الإنسان حينما يرى أو حينما يعني يثبت له الحركة، أين يثبت له الحركة؟ إنسان في الخارج يكون متحرك. حينما يوصف الإنسان بكونه كلي ظرف الاتصاف أين يكون؟ في الذهن لا في الخارج. في ظرف الاتصاف نعم قد يكون مثلا لا نحتاج إلى مثلا إلى أن يكون هناك المحمول والموضوع والنسبة بينهما، في القضية السالبة الإنسان ليس بحجر مثلا، ما موجود في الخارج هو الإنسان، لا الحجر ولا النسبة معه. أو مثلا في الهليات البسيطة حينما نقول الإنسان موجود، الموجود هو الإنسان فقط، لا أن هناك إنسان ووجود وهناك اتصاف للإنسان بالوجود. نعم مثل الإنسان متحرك هناك عندنا حركة وهناك عندنا إنسان، ولكن هذه الحركة طبعا هي من ماذا في الحقيقة؟ الحركة ليست شيء يعني خارج عن الإنسان، وإنما هي من شؤون الإنسان، من شؤون الإنسان، لكن العقل له هذه قدرة التفصيل ونعم التحليل واستخراج هذه المفاهيم المختلفة التي تعطي معاني مختلفة. إذا اتضحت هذه المقدمة هنا نقول جعل الحكم على الموضوع، هنا نفس الشيء، الحكم على موضوع معين هذه قضية من القضايا. نعم الجعل يعني التشريع، أولا الإنسان يتصور الموضوع، وهنا حينما يتصور الموضوع إذا كان لهذا الموضوع شرائط معينة مثلا لابد أن يأخذ الموضوع بأحد هذه الاعتبارات الثلاث. يعني حينما يريد المولى مثلا أن يحكم على الصلاة بالوجوب، هنا الصلاة لها شرائط، لابد أن تلحظ مثلا الصلاة بشرط لا أو بشرط الشيء أو ما شابه ذلك، لكن هذا أين؟ في الذهن، في ظرف انعقاد القضية. الصلاة واجبة، لكن أي صلاة هذه الواجبة؟ هنا في الذهن عند التشريع لابد من ملاحظة ماذا؟ أن هذه الصلاة بأي اعتبار تكون، بأي اعتبار تجاه الأمور المختلفة، تجاه الطهارة صلاة بأي اعتبار؟ نقول بشرط الطهارة. تجاه الحركة بشرط لا عن الحركة المخلة بالصلاة. تجاه الكلام بشرط لا عن الكلام، وهكذا. لابد أن يلحظ الموضوع باعتبارات مختلفة إذا قيس إلى الأمور المختلفة الخارجة عن ذاته. هذا في الذهن نعم، ولكن ما أخذ موضوعا هنا، يعني ما اعتبر موضوعا للوجوب الذي يجب على الإنسان أن يوجده خارجا، ما هو؟ ما يجب على الإنسان أن يوجده خارجا هو ليس هو الصلاة بشرط الطهارة، لا، هنا في الخارج لابد أن يحقق هذا، لابد أن يحقق هذه الشرطية، بمعنى أنه لابد أن يوجد الصلاة مع الطهارة، الصلاة مع الطهارة، أن يوجد الصلاة من غير قهقهة في الخارج. فهنا المعتبر، نعم المعتبر هو موضوع الحكم، المعتبر هو موضوع الحكم، الصلاة بشرط الطهارة هو موضوع الحكم، وهنا هذا المعتبر هو الموضوع. أما الاعتبار هل هو قيد في الموضوع؟ نقول لا، الاعتبار، هذا الاعتبار الذهني ليس قيدا بالموضوع، ليس قيدا في الموضوع، وإنما جعل هذا الاعتبار الذهني لأجل توضيح ما هو المراد، مراد المولى خارجا. في الخارج هناك عدة مصادق للصلاة، أي مصداق يريد المولى وكيف يبين أن المراد هو هذا المصداق؟ هنا لابد حينما يجعل الحكم لابد أن يأخذ، يعني في الذهن أن يأخذ الصلاة بهذه الاعتبارات تجاه الأمور المختلفة، مثلا الصلاة بشرط الطهارة، ولكن يعني بشرط شيء، ولكن ما هو الواجب الذي تعلق به الوجوب؟ هي الصلاة، لكن أي صلاة؟ لا مطلق الصلاة، الصلاة المشروطة بالطهارة. فإذا أراد المكلف أن يوجد هذه الصلاة، ليس المراد المقصود هناك أنه المطلوب هو الصلاة بشرط يعني بلحاظ، بهذا اللحاظ، بلحاظ شرط الطهارة، لا، وإنما المراد ما يحكي عنه هذا اللحاظ خارجا. نفس الملحوظ للحاظ، نفس الملحوظ يكون موضوعا للحكم، يعني بمعنى ما يحكي عنه هذا اللحاظ، مثل لحاظ الصلاة بشرط الطهارة يحكي عن ماذا؟ يحكي عن أن المولى يريد من المكلف أن يوجد خارجا الصلاة مع الطهارة. ذهنيا يعبر عنه بهذا، أن الصلاة باعتبار بشرط الطهارة. فليس هذا الاعتبار بما هو ذهني مأخوذ في موضوع الوجوب هنا، أكرر، ليس هذا الاعتبار بما هو ذهني، بما هو اعتبار ذهني مأخوذ في الصلاة المتعلق بها الوجوب، لا، وإنما ما هو المعتبر، ما يحكي عنه هذا الاعتبار هو موضوع الوجوب في الصلاة. فبالنتيجة المكلف إذا أراد أن يمتثل نعم لابد عليه ماذا؟ أن يأتي بالصلاة مع الطهارة. فمن الملاحظ هنا أن هذه الاعتبارات في الحقيقة تكون مصححة للموضوع، يعني أنه المولى، ما يحقق غرض المولى خارجا، ما هو الموضوع الذي يحقق غرض المولى خارجا؟ كيف يبين هذا الموضوع؟ ما يصحح هذا الموضوع بحيث يقيد، لأن ماهية الصلاة لها أفراد كثيرة جدا، الصلاة مع الطهارة، الصلاة مع عدم الطهارة، الصلاة مع القهقهة، الصلاة مع عدم القهقهة، الصلاة مع التكفير، الصلاة مع عدم التكفير، الصلاة باتجاه القبلة، الصلاة مع عدم اتجاه القبلة، وهكذا لها أفراد وعناصر كثيرة. المولى لا يريد الصلاة كيفما اتفقت، وإنما يريد الصلاة بشرائط معينة. كيف يصحح الموضوع؟ يعني حين الجعل، حينما يجعل، كيف يصحح الموضوع؟ يأخذ الموضوع بأحد هذه الاعتبارات، تجاه طبعا كل شيء، مثلا تجاه الطهارة يكون بشرط شيء، تجاه القهقه بشرط لا، وهكذا تجاه الاستقبال مثلا بشرط شيء، تجاه التكفير بشرط لا، تجاه الحركة الكثيرة يكون بشرط لا، تجاه الدعاء يكون لا بشرط مثلا. فهنا المولى حتى يصح موضوع الوجوب، هنا لابد أن يؤخذ هذا الموضوع بهذه الاعتبارات، لا أن هذه الاعتبارات تكون مأخوذة في المعتبر، يعني تكون مأخوذة في موضوع الوجوب. لأجل توضيح موضوع الوجوب يؤخذ بهذه الموضوع بهذه الاعتبارات، فهو المصحح. نقرأ هذا المقدار من الجواب. قال: وهذا الإشكال وجيه لو كان الحكم على الموضوع بما هو معتبر بأحد الاعتبارات الثلاثة على وجه يكون الاعتبار، يعني هذه واحد من هذه الاعتبارات الثلاثة، قيدا في الموضوع، أو نفسه، لا نفس الاعتبار هو الموضوع، ولكن ليس الأمر كذلك، ليس هو قيد، فإن الموضوع في كل تلك القضايا هو ذات الماهية المعتبرة، ذات الماهية المعتبرة. كيف اعتبرت هنا الماهية؟ هذه الماهية المعتبرة هنا هو الموضوع، ولكن لا بقيد الاعتبار، يعني هذه الماهية غير مقيدة بذلك الاعتبار أو ذلك اللحاظ الذهني، بمعنى أن الموضوع في بشرط شيء، مثل بشرط الطهارة، الصلاة بشرط الطهارة، هو الماهية الصلاة المقترنة بذلك الشيء، الماهية المقترنة بالطهارة، لا المقترنة بلحاظه واعتباره، يعني لا أن الصلاة الموضوع هو الصلاة الملحوظة باعتبار بشرط شيء، لا، وفي بشرط لا الماهية المقترنة بعدمه، الصلاة بشرط لا عن الضحك مثلا القهقه، لا بلحاظ عدمه، وإنما الماهية المقترنة بعدم القهقه، لا الصلاة الملحوظة بلحاظ عدم القهقه حتى تكون هذا لحاظ ذهني، وفي لا بشرط الماهية غير الملاحظ معها الشيء ولا عدم الشيء، لا الملاحظة بعدم لحاظ الشيء وعدمه، وإلا لكانت الماهية معتبرة في الجميع بشرط الشيء، يعني بشرط اللحاظ. لو كان كذلك، يعني موضوع الحكم هو الماهية الملحوظة بشرط ذلك اللحاظ، دائما تكون الماهية ماذا؟ الصلاة بشرط، في جميع هذه الافتراضات مثلا الصلاة بشرط شيء، وهو بشرط لحاظ ذلك الاعتبار، بشرط شيء فقط، أي بشرط اللحاظ والاعتبار. نعم، هذه الاعتبارات هي المصححة لموضوعية الموضوع على الوجه اللازم الذي يقتضيه واقع الحكم، يعني الذي يريده المولى، الذي يحقق غرض المولى. هناك شرائط، هناك أمور اعتبرها المولى في الموضوع، المصحح للموضوع هو أن يلحظ بهذه الاعتبارات، لا أن هذه الاعتبارات مأخوذة قيدا فيه حتى تكون جميع القضايا ذهنية. ولو كان الأمر كذلك لكان الحكم بالذاتيات أيضا قضية ذهنية، لأن اعتبار الماهية من حيث هي أيضا اعتبار ذهني، اعتبار الماهية من حيث هي، وذلك قلنا هذا أمر ذهني. قال: ومما يقرب ما قلناه من كون الاعتبار مصححا، لا مصطلحا، هذه مصححا لموضوعية الموضوع لا مأخوذا فيه، مع أنه لا بد منه عند الحكم بشيء، أن كل موضوع ومحمول لا بد من تصوره في مقام الحمل، قلنا هذا في ظرف انعقاد القضية يعني، وإلا لاستحال الحمل، لا بد من تصور الموضوع والمحمول في مقام في ظرف انعقاد القضية. ولكن هذه اللابدية لا تجعل التصور قيدا للموضوع أو المحمول، لا بل لا بد أن يلحظ المحمول والموضوع كما هو في واقعه، وإنما التصور هو المصحح للحمل، وبدونه لا يمكن الحمل. بدون التصور، التصور هو الذي يصحح الحمل، قلنا ظرف انعقاد القضية في مقام التصور، تصور الموضوع والمحمول. وكذلك عند استعمال اللفظ في معناه، هذا إن شاء الله تكملته تأتي في الدرس القادم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.